لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى،
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، ذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي إخواننا المسلمين.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
شيخنا المبارك، في بداية هذه الحلقة الكثير أو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى هو هاجس المؤمنين الصادقين. الكثير يشتكي دخول الشوائب والنواقص في الأعمال الصالحة، من حظوظ الدنيا، من حب المحمدة، من أيضا الرياء، والكل يسأل يعني بسؤال يعني بصوت واحد: كيف نجعل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول: ألا لله الدين الخالص. ويقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص في العمل هو ركنه الأعظم مع صلاح العمل، فعندنا ركنان اللذان هما الإخلاص وصلاح العمل في الظاهر. إخلاص صلاحه في الباطن، وصلاح صلاحه في الظاهر بمعنى المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو توحيد الإخلاص لله عز وجل وتوحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهما توحيدان يقوم عليهما العمل، فإذا فقد أحدهما فإن العمل حابط. والإخلاص كما يقول بعض العلماء هو الإكسير الأعظم للعمل، ولو وضعت ذرة من الإخلاص على عمل ولو كان في الظاهر قليلا فإنه يبلغ عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العظيمة. وميزان عظمة العمل بما يقوم بالقلب، والله عز وجل يتلقى عمل العبد من طاعات ومن نفقات ومن صلات ومن أعمال البر والخير سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى حينما يتصدق المؤمن من كسب طيب فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره، أو قال: فلو حتى تكون مثل الجبل. والعمل قد يكون قليلا في الظاهر لكنه يعظم بالنية، وقد يكون كثيرا في الظاهر لكنه يضعف بل يبطل بالنية، كما قال عبد الله ابن المبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد هذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما الأعمال بالنيات، فالعمل بالنية، فمن كانت نيته خالصة لله عز وجل كان عمله صالحا، كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، كان زاكيا مع صلاح العمل بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما ينبغي إخلاص العمل لله عز وجل فيه العمل العام، حينما يكون عمل العبد عاما في إصلاح، في دعوة، في جهاد لله عز وجل، أن يخلص عمله لله عز وجل، لأنه عمل عام ومصلحة عامة. ومما أيضا يجب على كل مسلم من داع ومجاهد أن يجتهد في إخلاص عمله حتى لا يشوبه شيء، وحتى لا يكون مدخلا للشيطان ف تعود على عمله بالحبوط، بل تذهب ثمرته وخيره. وإنه بمناسبة هذا السؤال أذكر نفسي وإخواني في كل مكان. والنصيحة واجبة عموما وخصوصا من المسلم لإخوانه. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وإن من أعظم ما يطيب القلوب ويزكي أعمالها هو الاجتماع والمحبة والتآلف بمن يخلص العمل لله عز وجل ولا ينظر لنفسه. ومن ذلك ما يقع من الخلافات والنزاعات بين إخواننا من جميع الأصناف ومن جميع الطبقات، وكلنا والله الحمد على إخوة متحابون. وإني كما تقدم أذكر نفسي وخاصة المجاهدين على الثغور الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليحذروا من الأعداء من الخارج الذين يسعون إلى تفتيت الصفوف، وكذلك يجتهدون في الإصلاح من الداخل. فسبب الخلل يكون بأمرين: إما بأن يجد العدو ثغرة بين أهل الإسلام، وهذا في الحقيقة سببه الخلل من الداخل، وإلا فلو كان الصف محكما ومتينا وبنيانا مرصوصا فإنه لا يمكن أن يدخل منه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن قوله سبحانه: واعتصموا، ويظهر لي والله أعلم معنى في هذه الآية، وقد يكون مذكورا في كلام أهل العلم، لكن من قوله واعتصموا، والاعتصام والعصام هو الشد على الشيء، ومنه عصام القربة. عصام القربة هو الخيط الذي تشد به القربة فلا يخرج ما فيها من ماء أو لبن أو غيرهما أو غيرها مما يكون فيه شيء، فإنه يشد عليه الحبل فيكون عاصما له، فيكون عاصما له من مما يتسبب في خروجه. وهذا يبين أنه إذا كان الشد قويا فإنه يحكمه في الداخل فلا يخرج منه، وكذلك يكون محكما من جهة الخارج فلا يدخل في شيء. فإذا كان الشد مثلا ضعيفا للقربة أو لغيرها مما يوضع عليه غطاء أو يربط بوكاء أو يشد بأي شيء، فإذا كان الشد ضعيفا فإنما فيه يتسرب. كذلك يدخل عليه إن كان طعام من الهواء والروائح ما يفسده، وإن كان الشد قويا فإنه يحكمه من الداخل فلا يخرج منه شيء، وكذلك لا يدخل إليه شيء. هكذا إذا كان الالتفاف والتآلف قويا محكما متينا كما قال سبحانه: واعتصموا، يعني اعتصاما قويا بحبل الله. هو قال بالحبل، وإن كان والمراد بالحبل هو كتاب الله وهو الإسلام وهو الدين وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها معاني صحيحة، لكن إشارة إلى هذا المعنى، وهو السبب الموصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى. ولا يكون موصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى إلا بأن يأخذ بالطريق والسبب الشرعي، وهو التآلف والاجتماع وسد أسباب الفرقة والخلاف الذي يدخل منه العدو. وإني أوصي نفسي بما يقع من بين إخواننا في بلاد الشام. في الحقيقة إنما يقع في بلاد الشام في هذه الأيام أمر يحزن كل مسلم، وأنا أقول يجب على أهل العلم وأهل البصيرة ومن له صلة بالمجاهدين هناك، يلزم يعني أن يصلح بينهم، يجتمع ناس من أهل العلم وأهل الفضل، فهذا هو الواجب، وهو الذي دلنا عليه سبحانه وتعالى في قوله: وإن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والمعنى أن الواجب أولا هو الإصلاح، ولا أقول مثلا ربما كما يطلق بعض الناس إنشاء محاكم تحكم بينهم، وإن كان هنالك حقوق فإن الحقوق لا تترك، لكن في ابتداء الأمر لا نثير قضية محاكم أو ما أشبه ذلك التي قد تكون سببا في عدم الاجتماع والتآلف، لأن بت الأمر هكذا يورث الضغائن. وعمر رضي الله عنه قال: ردوا الخصوم ما استطعتم فإن فصل القضية يورث الضغائن. هذا إذا كان بين اثنين من الناس، بين متخاصمين أو متنازعين في قطعة أرض أو دار أو نحو ذلك، فإنه إذا فصل بينهم يورث ضغينة وحقدا بينهم، بل ربما يتوارث بين الأولاد ثم بعد ذلك الأحفاد، ويكون شره وضرره كثيرا. فكيف إذا كان هذا القتال فيما هو أعظم بين فصائل وألوية وأحلاف من هنا وهنا حلف، فإن العداوة تبقى ويشتد. فأقول إنه في ابتداء الأمر المشروع هو الإصلاح ولجان الإصلاح، لا يثار لجان المحاكم التي ربما تأنف النفوس من قبولها، خاصة حينما يحصل شيء من القتال والحقوق باقية ولا تذهب، وما حصل من ظلم وتعد وحق خاص فإن هذه ينظر فيها من ينظر من أهل البصيرة وأهل العلم بعد أن تهدأ الأمور، لكن حال الثورة وحال الغضب فإنه يشتد الأمر، وربما لا يقبل الشخص الحق حينما ينصح حال الغضب، لكن حينما يدارى بالقول اللين والإصلاح كما أرشد سبحانه وتعالى فأصلحوا، فهذا هو المطلوب أولا، الإصلاح أولا، ويكون بالنصح ويكون من قوم يقصدون جمع الكلمة وتأليف القلوب ورص الصفوف، وأن يجتهد في ذلك اجتهاد عظيم ويبذل النصح ويكون كما تقدم لجان تجمع هؤلاء الذين حصل بينهم الخلاف، ثم بعد ذلك إذا تيسرت الأمور وحصل ما حصل من خير الحمد لله ينظر فيما يكون بينهم مما وقع من تعد أو ظلم، هذا له وقته. أما إذا أصر من أصر على عدم استئناف الصلح بعد بذل الأسباب والوسائل واستنفادها والسعي إلى ذلك بالرغبة وربما بالرهبة أحيانا، فكما قال سبحانه فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال بعض العلم إن القتال هنا ربما يكون واجبا أو مستحبا، وهذا له نظره من أهل العلم والبصيرة في هذه الأمور ممن يقدر هذه الأحوال، فأقول إنه يجب ذلك ولا يترك الأمر، لأن الأعداء يتفرجون ويفرحون بذلك، وهذا في الحقيقة مما أيضا يضعف نظرة عموم أهل الإسلام للجهاد وللرباط، وأيضا تنكسر الهيبة التي كانت موجودة ويضعف التأييد والدعم وما أشبه ذلك إذا كان الأمر على مثل هذه الحال في تلك البلاد بلاد الشام. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع كلمتهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح أحوالهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فإن أعداءهم في الحقيقة من النصيريين والرافضة هم ألد أعداء الإسلام، فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك وأن يبذل النصح. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته بمنه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أحسن عليكم شيخ عبد المحسن، بارك فيكم. معنا الأخ باسم من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي باسم.
حياك الله وحيا الله الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
تفضل. الشيخ عندي سؤال على مود صندوق التعزية.
ماذا؟
عندنا صندوق مال تعزية.
التعزية؟
نعم، عندنا صندوق جمعية.
نعم. صندوق جمعية، نعم.
أنا والدي ما يقبل، يقول أنت لازم تشترك بهاي الصندوق، أنا ما يعني ما أشترك معهم بهذا الصندوق مال التعزية.
هذا الصندوق يعني وضح لنا يعني ما طريقته، يعني كيف يعمل هذا الصندوق؟
الصندوق من يموت أحد يعني يسوون عزاء احتفال، يعني
أيام العزاء
يطلعون الولائم.
طيب، وأنت لا تريد الاشتراك لهذا الصندوق؟
نعم يا شيخ.
طيب، واضح السؤال.
السؤال الثاني.
تفضل السؤال الثاني.
عندنا هنا مقال يقول لا حياء في الدين، هل هذا جائز أم غير جائز؟
تسأل عن هذه المقولة؟
نعم.
طيب،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
السلام
ورحمة الله. شيخ عبد المحسن، يعني لازلنا في حديثنا عن إخلاص العمل، وأنتم يعني أرشتم عن ما يحدث في هناك في أرض الشام. شيخنا، يعني هل يعني أنتم تحدثتم عن إخلاص العمل، هل من أضرار يعني صرف العمل لغير الله كما ذكرت مثلا حب الدنيا حب الطمع في هذا، هل هو يعني ناتج عن عدم الإخلاص في العمل اللي هو الطمع ما الطمع وحب المناصب وحب
نعم هذا يعني لا يخفى أنه فيه تفصيل ما يتعلق بالطمع وحب المال وحب الدنيا. فحب المال مما جبل على الإنسان، زول الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث، ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، وقال وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد، لكن يكون منضبطا بالشرع وبأصول الشرع، فيأخذه من حله ويخرجه في حله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في حديث كعب بن عياض الأشعري عند أحمد وابن والترمذي بإسناد صحيح: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. والفتنة هنا المراد بها الانشغال بالمال بأن يصرفه عن الطاعة وعن العمل الصالح حتى ولو كان كسبه من وجه طيب. أما إذا كان كسبه من وجه خبيث فهو فتنة أعظم وأعظم، لأنه كسبه من وجه خبيث، وفي الغالب أنه يؤثر أيضا في حال صرفه، وكذلك يكون أثره خبيثا عليه في مطعمه. أما إذا كان المال وحب المال وكسب المال بالطرق الشرعية يأخذه من حله فهذا لا بأس به، فقد ثبت في الحديث أيضا حديث جيد عند أحمد من حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال في الحديث الآخر عند أحمد: خرج طيب النفس، قال: يا رسول إنك طيب النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى، وذكر شيء من ذلك بنحو من هذا الحديث. فالمعنى أن المال حينما يميل إليه الإنسان ويأخذه من وجهه ويصرفه له فلا بأس، لكن حينما يؤثر في إخلاصه ويطمع في المال ويطمع في المنصب ولا يبالي، فكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث خولة إن رجال عند البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. وأيضا ثبت في حديث أبي أمامة في صحيح البخاري، وقد ذكره في أول كتاب المزارعة، أن أبا أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سكة أو شيئا من حديد، السكة هو المحراث الذي يحرث به، فقال: ما أدخل قوم عليهم هذا إلا أدخل الله عليهم الذل، إلا أدخل الله عليهم الذل. فهو أخذ المال يريد أن يعتز به، ولكنه لم يصرفه في مصارفه الشرعية، وربما أيضا فتنه وشغله، فقال كما قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى يذكر المال ويذكر ما يكون ما هو أعظم حتى يستعد العبد له ويجتهد، فيأخذ المال وأيضا ما يحصل له من أمور الدنيا ويجتهد في أن يصرفها في مرضاة الله عز وجل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم الأغنياء أصحاب المال العظيم، أصحاب المال العظيم، وكان المال لا يصرفهم عن الدنيا بل كانوا ينفقون، عبد الرحمن بن عوف وكذلك أبو طلحة، بل ابن عبد الرحمن بن عوف طلحة ابن عبد الرحمن عوف كان جوادا غنيا وله مال عظيم، وذكر الذهبي رحمه الله أنه أن امرأته بنت عبد الله ابن عون أو نحو هذا قالت له: ما أرى ألأم قومك؟ قال: وما رأيت منهم؟ قالت: يلزمونك حينما يكثر مالك، ويهربون عنك حينما يقل مالك. قال: ما رأيت أكرم منهم يلزموننا إذا كان عندنا المال ويخففون عنا إذا أدبر عنا المال، فالمعنى أنهم لا يثقلون علينا يصرفون يستنصرون. فهذا من يعني طلب العذر لهم، مع أنه ليس محل عذر، لكن أن صاحب المال الذي يأخذه من وجهه ويصرفه وجهه هذا لا شك وفي درجة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث كبش الأنمار: إنما الدنيا لأربعة نفر، والحديث بطولة حديث الأخبار في هذا كثير. نعم
صحيح عليكم شهد المحسن. الأخ نزار السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا محمد.
حياك الله الشيخ ياسر، وحيا الله ضيفك الكريم الشيخ عبد المحسن.
كيف حالكم؟ الله يحييك ويبارك فيك.
نزار بارك الله فيك.
شيخي لدي أربع أسئلة. السؤال الأول: نسمع في القنوات الفضائية من بعض الليبراليين والعلمانيين يقولون لماذا تلحون على الأمة الإسلامية بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه؟ فهذه دولة الصين ويابان وكوريا الجنوبية والدول الكافرة ليس لها كتاب ولا سنة، دول متحضرة، دول متقدمة زراعيا وصناعيا وصحيا وعلميا، فلماذا تلحون علينا بالكتاب والسنة؟ شيخ عبد المحسن حفظك الله، كيف نرد على هؤلاء الناس وعلى الذين يدعون بهذا القول؟ السؤال الثاني شيخي، يقول المفسرين الآية الكريمة: قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يقول بعض المفسرين إنه لا يجوز الدعاء بهذا الدعاء لأن الله كتب قدرا أن يكون هناك مؤمنون وكافرون إلى يوم القيامة، فما صحة هذا القول؟ السؤال الثالث شيخي، نسمع من كلام الفقهاء هناك الإجماع وهناك قول جمهور، فما الفرق بين الإجماع والجمهور والمثال على ذلك؟ والسؤال الرابع شيخ الفاضل، هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة في اليوم أو يومين عدة مرات أم يجوز الصلاة مرة واحدة
للأمر الواحد؟
شيخ ياسر نعم أمر شيخ ياسر حفظك الله، لدي اقتراح بأن نتصل من العراق وننتظر طويلا والمكالمات لدينا غالية، لو حفظك الله لو استجبت لطلباتنا بسرعة نكون شاكرين لكم وشاكرين للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن نعتذر عن هذه الإطالات. بارك الله فيك أبا محمد. طيب نبدأ في أسئلة المتصلين شيخ عبد المحسن. باسم العراق يسأل عن عنده ما يسمى بصندوق التعزية، يعني يجمع من المال حتى لإقامة العزاء، ما يعني تكلفة هذا العزاء من ولائم وما يعني ما يخص هذا العزاء. يقول أنه لا يريد الاشتراك في هذا الصندوق ووالده يلزمه بذلك، فما العمل؟
نقول العزاء جاءت به السنة ولا يشرع جمع الناس وجمع الأموال وإقامة السرادقات ونحو ذلك، بل المشروع أن يكون العزاء لأجل الدعاء للميت ولأجل تصبير أهل الميت، وما زاد على ذلك فلا حاجة له، فقد يكون بدعة وقد يكون أمرا مكروها بحسب حال هذا العمل. أما ما يتعلق بأمر والده فأقول يرفق بوالده ويجتهد، لأن القاعدة في الأمر الذي يكون منكرا أو يكون بدعة أن يرفق بمن يدعى، هو أعلم بوالده، فإذا كان يعلم منه أنه لا يرضى بذلك الشيء وهو كذلك أيضا لا يريد ذلك الشيء لأنه أمر خلاف السنة، فالمقصود هو إزالة تغيير هذا المنكر. هل يمكن مثلا بإصراره عدم إجابته أن أباه يستجيب ويعني يخضع له حتى يحصل اجتماع معهم مثلا ولا يحصل بينه خلاف؟ يفعل هذا إن خشي مثلا أن أباه يشتد في الأمر وربما يحصل نزاع بينهم، فينظر ما هو الأصلح، وأقل الأحوال أنه لا يشارك ويقول لأبيه، إذا يقول لأبيه أنا رضاك يعني رضاك يكون في رضاه سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، يبين له هذا الشيء ويسعى ربه ويسأل الله له الهداية، فلعل هذا من أعظم أسباب إن شاء الله قبوله. فالمقصود أنه لا يطيع في هذا الشيء إلا حينما يعلم أن في عدم طاعته في هذا الشيء فساد وشر وفتنة تترتب على هذا، فيراعي مثل هذه الحال. وهذه قاعدة معروفة في باب الأمر معروفة أنها عن المنكر. نعم
نعم أحسنتم شيخنا. إسماعيل من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي إسماعيل، تفضل.
حياك الله وفضيلة الشيخ.
حياك الله، بارك الله فيك أخي إسماعيل.
الله عليك. أحيات لدي سؤالان.
تفضل. السؤال الأول،
إذا دخلت إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب،
نعم،
هل آتي بالركعتين تحت المسجد أم أتركها؟
طيب. واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ما حكم رفع اليدين عند الركوع مثل تكبيرة الإحرام؟
عند الركوع
الركوع والرفع منه مثل تكبيرة الإحرام.
أنت تسأل عن رفع اليدين.
أي.
طيب.
ما حكمها؟
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي إسماعيل. أيضا باسم يسأل عن مقولة لا حياء في الدين.
لا حياء في الدين المقولة الصحيحة، وقد ثبت عن عائشة كما رواه البخاري كما رواه مسلم موصولا ورواه البخاري معلقا أنها قالت رضي الله نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وروى البخاري معلقا مجزوما به في كتاب العلم عن مجاهد أنه قال رضي الله عنه لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، لا ينال العلم. وقال عمر رضي الله عنه كما رواه أيضا البخاري عن عمر مجزوما تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري، وهذا الصحيح من كلام البخاري ليس من كلام عمر، قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، يعني أن مع عمر لا مفهوم لكلامه هنا لأنه قصد التفوق قبل أن تسودوا، يعني قيل قبل أن تكونوا سادة، لأنه إذا كان سيدا فإنه قد يمنعه تسيده من طلب العلم، كما قال بعضهم أن من يعني تصدر قبل طلب العلم حرم خيرا كثيرا حينما يتصدر، يمنعه التصدر من طلب العلم. أما ما يتعلق بالحياة فالحياة فيه كلام لها العلم معروف، في ما يتعلق بالدين معنى أنه يسأل، فلا يستحي أن يسأل في أمر ولو كان أمرا خاصا. بل قال بعض العلماء إن أمورا من أمور الدين مما يستحيا منها شرعا بل ينهى عنها شرعا وعرفا، ومع ذلك يشرع ذكرها بل التصريح بها. في قصة تميمة بنت وهب.
طيب شيخ نقف عند هذه القصة.
لا بأس.
صاد دوري بارك الله فيكم. خالد من العراق، السلام عليكم. أخي خالد موجود؟
في قصة في الصحيحين، قصة المرأة لامرأة زوجها عبد الرحمن بن الزبير، وأنها كانت عند عبد الرحمن ثم طلقها، وكانت عند زوجها رفاعة ابن سموال، ثم تزوج بعد ذلك عبد الرحمن بن الزبير. والقصة فيه، وقالت يعني تريد أن ترجع رفاعة، قالت يعني عن عبد الرحمن الزبير إنه ليس معه إلا مثل الهدبة، وهو طرف الثوب الذي لم ينسج، وهذا مما يعني لا يحسن ذكره في الأصل لا عرفا ولا شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في حديث أبي هريرة أن الرجل حينما يكون مع الرجل ثم ينشر سرها، وأن هذا من ضد الأمانة وحفظ السر، وذكرت مثل هذا. وكذلك أيضا في أحاديث كثيرة في هذا الباب، قصة ذلك الرجل جاءت تشتكيه زوجته في صحيح البخاري فقال ما قال رضي الله عنه، والمعنى أنه يحتاج لذكره لأجل طلب العلم. وكذلك النساء كن يسألن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنبه له أن المرأة مثلا حينما تسأل عن حالها مثلا في حال دم الحيض، أو الرجل يسأل مثلا عن أهله، بعضهم يقول حصل، أو المرأة تسأل مثلا تقول حصل لحيض أكرمكم الله مثلا، أو الرجل يقول مثلا حصل ليسأل عن زوجته وعن أخته أكرمكم الله، مثل هذا لا يحسن ولا ينبغي، لأن هذا مما يشرع السؤال عنه ولا ينبغي أن يقرن مثل هذا، لأنه من طلب العلم ولا حياء في العلم. وأما الحياء المشروع هو الحياء الذي يمنعه من الوقوع في القبائح والمفاسد، والحياء الذي يدعوه إلى مكارم الأخلاق، فهي حالة يتولد منها إتيان الخير وترك الشر، انقباض عن الفساد وعن الشر. أما الحياء الذي يضعف به الواحد عن طلب العلم فهذا لا يسمى حياء في الحقيقة، يسمى عجز، يسمى عجز وضعف، كما نبه عليه العلم رحمة الله عليهم.
نعم. صلى عليكم. ربيعة من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا ربيع.
حياكم الله، حياكم الله. بالله عندي فتوى من الشيخ.
تفضل بسؤالك.
أنا أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك.
نعم.
وهذا حرام أم حلال؟
شراء السيارة عن طريق البنك.
أيوه. لأن هنا في تونس أخوي العزيز لو كي نخدمه في وزارة نشتغل الشغل اللي هنا راسة الجمعة وراسة راسة في جامعة يشتغل وكو.
يا أخي ربيع.
يا أخي العزيز،
هذا البنك يعني كيف معاملاته؟ يعني هل معاملات شرعية؟
معاملة سيدي، تشري سيارة مثلا هو يبيعها ب 25 باشتراها بالتقسيط تشتريها بالكثي.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
الشيخ عبد المحسن.
نعم.
نزار من العراق.
إيه؟
يقول البعض في القنوات الفضائية من الليبراليين والعلميين يقولون لماذا يعني نلجأ إلى التحاكم إلى الشريعة والدول المتقدمة هي متقدمة ولم تلجأ إلى الشريعة، كيف نرد على هذا؟
نحن نقول الحضارة والتقدم ليست بالبنيان والعمران والتقدم في باب التقنية والصناعة، لو كان هذا الأمر لما يعني بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب، إنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لأن يعبد الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالغاية من خلق الخلق هو عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو أن الناس حصل لهم من التقدم والتطور في أمور الدنيا ما حصل وكانوا على خلاف ذلك في أمر الله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم الفساد، ولهذا الذين يشركون ويفسدون في الأرض هم من أعظم المفسدين، كما قال سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إنما نحن مصلحون. وسؤالك يعني يوافق فائدة أنا يعني سألتها البعض الإخوان اليوم بموافقة لهذا السؤال الذي سئل عنه ما يتعلق بالإصلاح، وذكرت يعني مما ظهر لي في قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أعظم صلاح للأرض هو بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته، وأعظم فساد في الأرض هو الشرك بالله عز وجل، ورأس المصلحين هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ورأس المفسدين هم المشركون والمنافقون وسائر أصناف الكفرة، وكلما عظم الشرك عظم الفساد كما تقدم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون. وقال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذا السؤال وهذا الجواب، يعني هم قد يكونون في الدنيا متقدمين متطورين، وقال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا فيكون عندهم تطور وتقدم وما أشبه ذلك، ويكونوا في الشق الآخر عندهم الشرك والظلم والشرك والفساد، وإن كان عندهم شيء من العدل، عندهم عدل قاموا به دنياهم ولأجل أن تقوم دنياهم. لكن المشروع والواجب الإسلام أن تقوم عندهم عمارة الدين والدنيا، وإذا عمر الدين أو عمرت الأرض بدين الله عز وجل وتوحيده فإنها تعمر في الجانب الآخر، بأن لا تكون العمارة في الدنيا ولا تطيب ولا تصلح عمارة الدنيا إلا بعمارتها بالتوحيد. ولهذا ما يحصل لأهل الإسلام من التأخر والتقهقر بماذا؟ بتركهم لكتاب الله عز وجل، إما تركا كليا والعياذ بالله، أو ومن تركه تركا كليا مع قدرته هذا لا شك نبذل لكتاب الله، أو بإخلالهم، بقدر الإخلال يحصل الفساد ويحصل الشر ويفوت ما يفوت. ولهذا يعني نعلم الصحابة الإسلام في أول الأمر ماذا حصل للصحابة، فتحوا البلاد والعباد وفتحوا القلوب
وعمروا بلدان
عمروها وحصلوا من التقدم والتطور، وكان الكفار وبعثاتهم تأتي إلى بلاد المسلمين في الأندلس، التقدم وتطور مضى عليه مئات من السنين ولا زال الكفار يستفيدون منه إلى يومنا هذا. فلا شك أن العمارة الحقيقية هو التقدم الحقيقي هو عمارتها بالتوحيد الذي تحصل به عمارة الدنيا، وعمارة الدنيا المقصود منها أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. نعم.
ويحصل أيضا عمارة الآخرة.
نعم، عمارتها بالدين هو لا شك أنه بذلك يعمر آخرته، لأن لا يمكن أن تصلح دنياك إلا بصلاحك لآخرتك.
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن. أبو محمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
طبعا نشكركم على هذا البرنامج الجميع، وراء إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ويغفر للجميع المؤمنين إن شاء الله.
اللهم
شكرا على هذا البرنامج، منورين يعني القناة. بارك الله فيكم.
بارك الله.
بس عندي سؤال، يعني السؤال الأول إنه الحديث هذا هل هو صحيح، أبغض شيء عند الله الطلاق؟
طيب. والسؤال الثاني.
ما الوسواس اللي داخل بعض الناس إنه يشكون من الوسواس، يعني كيف نعالجه يعني هذا؟
طيب.
هذا الأمر.
بارك الله فيك. شكرا يا أبا محمد، تسمع الإجابات إن شاء الله. أيضا نبقى في أسئلة الأخ نزار.
نعم.
قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه الآية الكريمة شيخنا، يعني هو يسأل عن صحة أو جواز الدعاء على الكافرين بالعموم.
نعم. ما يتعلق بهذه الآية، أولا في قوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فهذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام، وقال بعض جماعة من العلم إنه دعا به، وقد يدعو الإنسان بدعوة تكون من جنس المباح مما لم يأمر الله به سبحانه وتعالى ولم ينهى عنه، ولم ينهى عنه. ثم دعاؤه هذا دعاء خاص على كفرة خاصة، وجوابها في الآية بعدها في قول إنك إن تذره يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا.
صحيح.
هذا يعني الأمر دار بين بقائهم على الفساد وأن لا يلد إلا فاجرا كفارا بما أعلمه الله به سبحانه وتعالى، فكانت المصلحة في الدعاء عليهم. وقد أخبره سبحانه وتعالى في قول إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ولا تحزن، والمعنى أنه يدعو ويجتهد في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. أما الدعاء على عموم الكفرة فكما تدعو على الظالمين وتدعو على الكافرين، هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والدعاء عبادة، والدعاء بزوال الشر أمر مشروع. لو قال الإنسان ألا يشرع أن ندعو بزوال الشر والفساد، لا يحسن أن يقال لا يشرع أن تدعو عموما، أدعو خصوصا على من اشتد شره. نقول لا، الدعاء بزوال الشر والفساد عموما أمر مطلوب ومشروع، ولا شك أن بقاء الكافر على وجه الأرض فساد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا مات الكافر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ألا ندعو بدعاء فيه راحة العباد؟ المراد بالعباد هنا العباد المخصوصون، العباد المتعبدون بأنفسهم، لا العبادة القهرية التي ليس فيها اختيار، لأن كل من في الأرض عباد، إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، فهي عبادة قهرية لا خروج عنها، هو بين السماء والأرض لا يمكن أن يخرج، بين من خلق بين خلقهم سبحانه وتعالى. ها استراح العباد والبلاد والشجر والدواب، فإذا كان هذا في راحة لجميع أجناس المخلوقات من الجمادات والحيوانات وسائر العباد ممن يتعبدون سبحانه وتعالى من الأولياء والمؤمنين، فلا شك أن هذا أمر مطلوب ولا تنافي، لأن بقاء الكفار وجودا بما اقتضت به حكمته سبحانه وتعالى ورحمته، وله في ذلك من الحكمة والرحمة لأهل الإيمان والتمييز من الحكم العظيم تظهر لنا ومنها ما لم يظهر لنا، وهذه إرادة قدرية، إرادة قدرية. ودعاؤنا هذا أمر شرعي، ولا تعارض بين دعائك وبين في بأمر قدري بأن تدعو بزواله، وبين أمر شرعي، بين أمر شرعي أنت مطلوب به. فالدعاء عموما مطلوب، الدعاء عموما مطلوب، فأنت متعبد، متعبد بهذا. الإنسان يقول اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، يشرع ولا ما يشرع هذا؟
يشرع.
طيب أليس بعض أهل الإسلام سوف يدخلون النار حتما وقطعا؟ خطأ. أما حديث الذي رواه داود وفيه إن حظ هذه الأمة، إن أمتي هذه لا عذاب عليها في الآخرة، عذاب وفي الدنيا الزلازل والبلابل والمحن، هذا حديث رواه داود، والحديث إسناده ضعيف ومتنه منكر. ونبه البخاري رحمه الله إلى نكارته فقال رحمه الله هو مخالف لأحاديث الشفاعة. وأهل العلم رحمه الله كالبخاري وغيره مما يعلون الخبر بالمخالفة، وقد يكون إسناده في الظاهر، إسناده في الظاهر مستقيم، لكن ما لا يمكن أن يكون الخبر منكر إلا وفي إسناده علة أبدا، وإن كان في الظاهر إسناده سليما. فالمقصود أننا ندعو رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ومع أنك تعلم هذا يشمل المؤمن الذي معه كمال الإيمان والمؤمن الذي معه أصل الإيمان، أصل الإيمان، والذي مع أصل الإيمان قد يكون مفرطا، قد يكون مخلطا، قد يكون متلوثا، ويمكن يدخل النار، يعني يقصد الشخص المعين، لكن نعلم أن جنسا ومن أهل الإسلام ممن يدخل النار، كما ثبتت بذلك أحاديث الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نشرع أن ندعو بقولنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين. فلا يقول قائل كيف تدعو لعموم المسلمين وفيهم من يعذب؟ نقول لا، الدعاء عبادة وأنت مأمور بهذا الدعاء، وأنت تنظر إلى عملك أنت وأنت تؤجر على هذا. وهذا العمل، وهذا عمل عظيم، فكونه مثلا يقع عذاب هذا لا ينافي، فالمقصود هو النظر والجمع بين الأدلة في هذا. نعم
نعم، بارك الله فيكم. أم هادي السلام عليكم.
عليكم السلام، جزاكم الله خير. عندي سؤالين.
تفضلي. السؤال الأول،
السؤال الأول في الحديث من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه، هل قوله مقيد قبل النوم أم في الليل كله ممكن أقرأها؟ متى وقتها بالضبط؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل ورد في أذكار النوم ترتيب، يعني المعوذات أول أو الآية الكرسي أول أو التسبيح أول، هل ورد ترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب،
جزاكم الله خير
وإياكم هذه، بارك الله فيك. طيب، أيضا نزار يسأل عن الفرق بين الجمهور، قول الجمهور والإجماع.
الجمهور هو الأكثر، إذا قيل هذا قول الجمهور هذا قول الأكثر، يعني مثل قد يكون قال الأئمة الأربعة وخالف في ذلك سفيان الثوري، سفيان عيينة والثوري وأبو عبيد وقاسم السلام وابن جرير الطبري وأمثالهم ممن لم يكن لهم مذاهب مشهورة متبوعة. وقد يكون قول الأئمة الثلاثة مقابل مثلا أحد الأئمة الأربعة، هذا الجمهور هو الأكثر من الجمهرة، وهي التجمع والكثرة، يقول تجمهر ابن هنا اجتمعوا حتى كثروا، فالجمهور هم الأكثر. والعامة كذلك يعني يطلق على الأكثر، لكن في الغالب يطلقه بعضهم على الإجماع. والإجماع إجماعان، إجماع قطعي وإجماع ظني استقرائي، وهذه مباحث مذكورة، لكن هذا هو معناه من حيث الأصل، أن الجمهور هو الأكثر والأغلب من قول العلماء، والإجماع هو أن يكون إجماع لجميع العلماء. لكن الفرق، هناك فرق آخر، أن الإجماع لا يمكن إلا أن يكون، لا يكون إلا عن دليل، وقد يكون الدليل نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون استنباطا، قد يكون نص من دليل نص لا يحتمل التأويل، وقد يكون ظاهرا له تأويل لكنه في أحدهما أرجح. أما إذا كان محتمل فإنه في الغالب لا يكون في إجماع إلا يكون دليل آخر يرجح الاحتمالين، وقد يكون استنباط من دليل. أما لهذا الإجماع القطعي، أما الإجماع الاستقرائي فهذا في الغالب أنه لا يمكن يكون قطعي، وكثيرا ما يكون فيه خلاف فيكون يرجع إلى قول الجمهور، ولا يلزم منه أن يكون قولا صحيحا، بل قد يكون قول الجمهور وهذا يقع كثير هو خلاف الصواب، وأن القول الأقل هو الصواب، بل قد يكون بعض المسائل يدعو فيها الإجماع الاستقرائي الظني يكون القول الصحيح مع القول الآخر الذي هم الذين هم الأقل لورود دليل دل على هذا.
نعم صحيح. ليس بينهما ترادف.
نعم
ليس بينهما ترادف.
لا ليس بينهما ترادف بل تغاير.
نعم نعم أحسن عليكم. تكرار الاستخارة في اليوم أو ربما في يومين يعني يكرر الشخص الاستخارة على أمر واحد.
نعم الاستخارة لها أحوال، يعني قد يكون إنسان هم بأمر فهمه بالأمور العارضة في يومه التي تعلمه في يومه، هذه لا استخارة فيها، يخرج لعمله يخرج للمسجد يخرج لزيارة. أما إذا كان أمرا عارضا سفر وظيفة شراء دار شراء سيارة هذه موضع الاستخارة، السفر للحج حتى وكان سفر للحج لأن الاستخارة تكون لأجل الطريق. ثم بعد الاستخارة بعد ذلك له أحوال، حال يجد الراحة والطمأنينة في الاستخارة هذه لا إشكال فيها، الحال الثاني يستخير ولا يحس لا بميل ولا عدمه، إن كان الأمر من الأمور المشروعة أو المباحة فليقدم، وليس من شرط الاستخارة أن يجد في قلبه ميلا لأحدهما. يظن بعض الناس أنه إذا استخار لابد أن يقع في قلبه ميل لأحدهما، لا، ما دام من الأمر لا محذور فيه فإنك أنت لو فعلته بدون استخارة لا بأس بذلك ولا حرج عليك، فالاستخارة مشروعة، فكيف إذا استخرت نقول إنك تمنع منه، بل إنك تعان عليه، لأن ما دام أمر مباح واستخرت قد تؤجر عليه، فاستخارتك مما يدفعك للعمل، ولا يشترط أن تجد في نفسك الراحة إلى هذا، لأنه كما تقدم هو إما مشروع في الأصل إذا كان أمر طاعة أو أمرا مباحا لا محذور فيه. الحال الثاني أن يحصل عنده شيء من يعني انقباض، انقباض فلا مانع من تكرار الاستخارة، لا مانع تكون استخارة ثم المشورة، عليه أن يستشير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم سلمة المستشار مؤتمن، يعني ممن يعني يثق برأيه ونصحه فيستشير في هذا الأمر. نعم
إذن استخارة ثم استشارة.
نعم يستشير وخاصة حينما يحصل عند شيء من التردد. نعم
أحسن الله إليكم. إسماعيل السودان سأل عن يقول إذا دخلت المسجد في صلاة الجمعة والإمام يخطب هل أصلي تحية المسجد أما يجلس مباشرة؟
لا الصواب أن يصلي تحية المسجد، وهذا قول أحمد خلافا لمن قال لا يصلي، لما في حديث سليك الغطفاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ودخل رجل وجاء في رواية مسلم أن سماه سليك الغطفاني وفي الصحيحين الحديث قال أصلي قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهذا فيه التأكيد ركعتي المسجد ركعتي التحية حينما يخطب، بل هي في الحقيقة هي تكون متأكدة، هي آكد من غيرها، مع أن الخطبة حال انشغال ومع ذلك أمر النبي بها، هذا يدل على تأكدها وعلى مشروعيتها. وأما قوله اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، هذا حديث جيد رواه أبو داود لا دليل فيه، لما جاء رجل شق الصفوف فقال اجلس فقد آنيت وآذيت تأخرت، فليس الأول الحديث محتمل، وقاعدة أن الحديث المحتمل يرد للحديث المبين واضح، والأحاديث الصريحة في أن التحية مشروعة من عموم الأدلة، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جاء بالأمر بالصلاة وجاء بالنهي عن الجلوس قبل الصلاة الصحيحين عن أبي قتادة، وحديث سليك قصة سليك رضي الله عنه حينما أمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة. أما ما تقدم في الحديث محتمل، ثم ليس في دينه المصلي، فقد يكون صلى في أول المسجد وتقدم وكذلك أيضا جاء في رواية أن عند حديث ابن ماجه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام قال أصليت قبل أن تجيء هذا اختلف فيها، ورجح المزي رحمه الله كما نقل عنه بحول كثير وفي حديث ماجه أنه قال أصليت قبل أن تجلس وأنها صحف. المقصود أنه يشرع تحية المسجد، وهذا هو الصواب للأخبار المتقدمة عند الخطبة.
وإذا كان المؤذن يؤذن
فإنه يستمع الخطبة على الصحيح، لأن استماع المؤذن مأمور به، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا لم يمكن تحصيل المصالح جميعا فيبدأ بأهمها. وهو الآن حينما يصلي يسمع المؤذن فيبادر، لأنه في الغالب يتأخر الخطيب قليلا ثم للصلاة يسيرة ركعتان يتجوز فيهما، لا تأخذ إلا من أول الخطبة في الاستفتاح، وهو لا ينافي السماع لأنها صلاة سرية، ثم يتابع بعد ذلك الخطبة فيحصل بسماع المؤذن وفي سماع الخطبة حتى ولو كان يصلي، وهي يعني فترة وجيزة لا تمنعه من استماع بعد ذلك.
يعني يقدم الترديد مع المؤذن
نعم يردد
ثم يصلي
ثم أيضا لا بأس أن يعني يدعو، وإن دعا في صلاته فلا بأس بعد ذلك حتى يبادر سماع الخطبة.
صحيح.
الأدلة عامة، لم تخصص، هذه داخلة. بل ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع إجابة المؤذن حال الصلاة، منهم من قال يجاب في الفرض دون النفل، لكن الصحيح أنه لا يجاب في حال الصلاة، هذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة إن في الصلاة لشغلا، فدل على أن ما سوى الصلاة فإنه جاب. ولهذا حينما يدخل والإمام يؤذن وهو لم ينشغل نقول أنت داخل في عموم الأدلة في إجابة المؤذن.
أحسن نعم. الله إليكم. رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكذلك حديث علي رضي الله عنه أبي داود بسند صحيح، حديث أبي حميد أيضا، كلها حديث صحيحة في الرفع حينما. أما تكبيرة الإحرام هذه بالإجماع وحديثها متواترة. وكذلك عند الركوع كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم ركع كبر ركع، وكذلك رفع يديه لما رفع من الركوع حديث علي في حديث أبي حميد. كذلك على الصحيح خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله يعني عند المتأخرين أنه يرفع يديه من الجلوس الأوسط في الثلاثية وفي الرباعية.
نعم. أصلاحكم. ربيع من تونس يسأل يقول أنه يعني اشترى سيارة عن طريق البنك، يعني لم أفهم يعني ما معاملة هذا البنك من خلال يعني اتصالي، هل هي معاملة شرعية أم معاملة مخالفة، فيسأل عن هذه المعاملة.
نحن نقول نفس الشراء للسيارة وغيرها الأصل فيه الإباحة.
نعم.
الأصل فيه الإباحة، لكن قد يعرض ما يمنع إذا كان التعامل مثلا مع بنك ربوي أو شركة تتعامل بالربا أو شخص يتعامل بالربا، عند ذلك لا يجوز. أو كانت المعاملة ليست مع بنك ربوي لكنه يتعامل بالربا في بعض معاملاته فلا يجوز أيضا. فإذا كان هذا البنك بنك ربوي والمعاملة ربوية هذه لا تجوز بلا خلاف، وإن كان البنك ربوي والمعاملة غير ربوية هذه فيها خلاف. والأظهر والله أعلم لا يجوز التعامل معهم، لأنه لا يقر على مثل هذا، لا يقر الإنسان على مثل معصية. حينما إنسان يتعامل مع إنسان يتعامل بالربا هو يجب أن ينكر عليه.
صحيح.
فمعاملتك معها أولا إقرار، والواجب هو البيان والنصف، فكيف أنت تعامله وهذا إقرار لمعاملاته التي يتعامل بها. ثم هو أيضا إعانة، لأنك حينما تتعامل معه ولو كانت معاملتك صحيحة، وأيضا ولو كان هذا التعامل في السيارات في جهة وموظف في جهة الموظفين مستقلين عن سائر التعاملات الأخرى، فإن هذا لا ينفع ولا يفصل في الأمر، لأن غاية الأمر أنه يرجع إلى مال البنك، والمال واحد ورأس المال واحد. والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرم، والله عز وجل حرم الخمر وذكر فيها عشرة مفاسد، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وذكر فيها عشرة أمور من تحريم، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس مالك حرم الخمر وبيع من لعن الخمر وشاربها وبايعها ومتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وكلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة الشرعية أن كل من أعان على أمر محرم فإنه الوسيلة إلى المحرم أمر محرم ومن ذلك هذه المعاملة.
نعم صحيح لكم.
نعم.
تبقت دقيقة نصف شيخنا.
نعم.
وأربع أسئلة.
لا بأس.
صحة حديث أبغض الحلال عند الله والطلاق، هذا محمد من العراق سألنا هذا.
الحديث طريق عبيد الله الوليد والصافي رواه داود وجاء أيضا لعله طريقة، لكن الحديث فيه يعني ضعف، فيه ضعف وضعف جمع من أهل العلم، ضعفه جمع من أهل العلم، وأيضا بعض من كره من جهة المعنى وقال إنه كيف يكون حلال، ومنهم من تأوله ولهذا استدلوا به لأنه لأن الطلاق مما جاءت الأدلة بالنهي عنه على تفصيل في أحواله. نعم.
نعم. أم هادي تسأل عن قراءة آخر آيتين من سورة البقرة عن وقتهما، هي يعني
نعم.
نعم عن وقتهما. نعم.
وقتهما كما في الصحيح من مسعود عقبة عمرو رضي الله عنه أنه حينما يأوي إلى فراشه، الصحيحين
نعم.
حين يأوي إلى فراشه يقول مثلا إما مع أول أدعية أو في أثنائها أو في آخر. القاعدة الشرعية أن الأمر المطلق، الأمر المطلق لا يدل على أحد قيوده، يعني بخلاف الأمر العام فهذا أمر مطلق، والقاعدة الأمر المطلق لا يقيد، يقال مثلا هو في أول الدعاء في وسط الدعاء فلا يدل على واحد من قيوده، لا نقيده نحمله على إطلاقه في هذا الأمر. فتقول وكذلك سأل أدعية التي جاءت فإنه إن شاء قال هذا الدعاء أول أو قرأ هذه الآية أول للإطلاق، وهذا من باب التيسير لله الحمد. نعم.
والترتيب يذكر النوم
إلا أن بعضها جاء فيها تقييد وفي بعض الأدعية. نعم.
الترتيب في أذكار النوم
ما جرى الترتيب إلا في بعض الأدعية جاء فيها واجعلهن من آخر ما تتكلم، هذا جاء في حديث براء بن عازب اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك، حديث صحيح البخاري قال واجعلهن من آخر ما تتكلم، يستدل بها أن الأولى أن تكون في آخر أذكاره.
نعم. شكر الله لكم
ولكم جميعا الله
بارك الله فيكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. أبو محمد من العراق تبقى لك سؤال عن الوسوسة، السؤال إجابته طويلة، سنرجع مشيئة الله تعالى إلى الحلقة القادمة. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد القادم، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة العلم يسئل فحواه.